أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الأولى، يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا ما عليه في ذمته، إذا كان ما عليه في ذمته يعني فعلا متعددا، فعلا يعني في الآن الراهن، ما عليه في الوقت الفعلي يجب تعيين عمله إذا كان ما عليه فعلا متعددا، ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ما اشتغلت به ذمته ثانيا، ولا يجب التعيين مع الاتحاد. هذا البحث في هالمسألة والمسائل اللاحقة هو البعد الثالث في مبحث النية، وهو بعد المنوي المقصود. وهذا البعد والبحث طبعا هناك كما مر بنا لزوم التعيين في مقام التنظير، وهناك لزوم التعيين في مقام التطبيق. يعني نفس هذا المبحث اللي هو مبحث النية بلحاظ المنوي، هذا المقطع الثالث في النية هو على مقامين، مقام التنظير يعني في مقام الذمة، مقام التطبيق يعني مقام الامتثال. فيقع البحث والكلام أن التعيين يعني التعيين في مقام التنظير يعني في نفس الذمة، ما هو في الذمة متشخص متعين، وكذلك يقع الكلام في مقام التطبيق والامتثال في مقام العمل، هل لا بد من معينات مشخصات او لا. هذا البحث نظير بحث تداخل الاسباب والمسببات. بكلمة موجزة، تداخل الأسباب يراد منه البحث في تعدد ووحدة ما اشتغلت به الذمة تنظيرا، تداخل المسببات يراد منه تعدد ووحدة الامتثال والتطبيق الخارجي. تداخل أسباب أي البحث في تعدد ووحدة مقام الذمة، تداخل مسببات يعني الوحدة والتعدد في مقام الامتثال والتطبيق الخارجي. تسمية تداخل الأسباب، تداخل الأسباب هذا تعبير إسناد مجازي. الأسباب مثل ماذا؟ الجنابة مثلا، الحيض، مس الميت، يوم الجمعة أسباب للغسل، تداخلت الأسباب يعني قيود الوجوب، تداخلت ليست هي تتداخل، تأثيرها أثرها وهو الغسل في الذمة واحد أو متعدد، فالتداخل الأسباب مسامحة يعبر عنه تداخل الأسباب، يعني بالدقة إسناد التداخل لا يسند إلى الأسباب، إلى تأثير الأسباب أثر الأسباب، أثر الأسباب في الذمة. الأسباب ما صار سبب واحد، هي أسباب. أقول لكم الله مثلا مثل الخروج البول سبب للحدث الأصغر، خروج الريح سبب، النوم سبب، بأسباب تتداخل، يعني ماذا؟ يعني الحدث الأصغر ما يتكرر، الحدث الأصغر إذا وقع وجد أو يعني اشتغلت به الذمة فهو حدث واحد لا يتكرر. في باب أسباب الحدث الأصغر تتداخل الأسباب في الحدث الأصغر، تتداخل المدينة في الذمة فقط حدث واحد، إزالة حدث واحد في الحدث الأصغر، فتداخل الأسباب كما يقول الأصوليون هذا إسناد مجازي، يعني تداخل أثر الأسباب، تأثير الأسباب في الذمة، تتداخل يعني تؤثر في الذمة تنظيرا بمسؤولية عمل واحد، نعبر عنه ماذا؟ تداخلت الأسباب مسامحة، تداخل أثر أثر. زين، تداخل المسببات، تداخل المسببات مرة بنا شنو في مقام الامتثال والتطبيق، هذا الإسناد أيضا مجازي، المسببات تتداخل يعني ماذا؟ يعني مثلا إذا كان عليك في ذمتك غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل مس الميت، غسل للنصف من شعبان أو رجب أو كذا، أسباب متعددة في الذمة للغسل، يكفيك في العمل والامتثال غسل واحد أو لا؟ عليكم السلام. المسببات في الذمة متعددة، المسببات في الذمة ماذا؟ متعددة، تتداخل المسببات يعني ماذا؟ يعني المسببات التي في الذمة تتداخل في الامتثال، إسناد مجازي، ليس المسببات تداخلت، امتثالها أداؤها تطبيقها. إسناد مجازي، ليس المسببات تتداخل، امتثالها أداؤها يتداخل أو لا. إسناد مجازي، تداخل الأسباب يعني تداخل أثر الأسباب. في الحقيقة تداخل الأسباب أن تكون مسببها واحد، تداخل المسببات أن يكون امتثالها عملها واحد. لدينا تداخل الأسباب تداخل المسببات، تداخل الأسباب على صعيد التنظير دائما في الذمة، تداخلت يعني في الذمة مشغولة بشيء واحد أو بأشياء، تداخل المسببات يعني مفروغ منه أن المسبب متعدد في الذمة، الكلام في الامتثال يمتثل بامتثال واحد وعمل واحد وأداء واحد أو لا، فعندنا مقام التنظير مقام العمل، ودائما يحصل تشويشي بحث تداخل أسباب المسببات، ولكن تمييز هذا المقدار سهل، مقام التنظير أو مقام العمل والتطبيق. هنا أيضا التعيين في النية هكذا، التعيين في النية هكذا، تارة التعيين في النية في مقام التنظير يعني العمل في نفسه بغض النظر عن امتثال المكلف وعمل المكلف وأداء المكلف، العمل في نفس متقوم ماهية ذهنا تنظيرا مفهوما متقوم مثلا بقصد صفة الأداء، صفة القضاء، صفة الأربع ركعات، صفة الظهرية، صفة نريد أن يعني أن نستعلم ونحدد الصفات المقررة لمفهوم المنوي والمقصود العمل المقوم مفهوما تنظيرا، هذا يسمى التعيين في مقام ماذا؟ التعيين في مقام المفهوم، مقام النية نفسه. وهناك لا، تعيين بصفات العمل ليس في مقام التنظير وإنما في مقام التطبيق، يعني في مقام التنظير هذه الصفات غير مقومة لمفهوم العمل أبدا، إلا أن أنت من جهة اضطرارك في مقام الامتثال والعمل لإيجاد العمل لا بد أن تأتي به منعوتا موصوفا مقصودا بصفات معينة، هذا ضروري. العمل في نفسه مفهوما ماهية غير متقوم بنعوت، لكن لكي توجده بسبب ظرف خاص، بسبب مثلا اشتغال الذمة بأمور عديدة، لا بد في مقام الأداء والعمل أن تنعته بنعوت عديدة. وهذا طبعا فرق شاسع، تارة بالنعوت أو الأوصاف أو القيود مأخوذة في تقرر ذات مفهوم العمل هي تنظيما، وتارة هذه الصفات أصلا ما مأخوذة في مفهوم ذات العمل تقريرا أبدا، وإنما في مقام العمل والأداء أنت مضطر إليها. وهذا بون واسع مهم جدا، أن معينات مشخصات تأتي بها أنت ليست لأنها أجزاء شرعية شرائط شرعية، بنود شرعية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي أمور مشخصات وجودية أو قل معدات وجودية إعدادات وجودية، بينهما فرق. مثلا الركوع السجود هذا مأخوذ في نفس ماهية الصلاة، شلون ما تقصده ولو إجمالا؟ لابد لا إجمالا أو تفصيلا تقصده. أما في بعض الأمور أنها هذه أداء، ظهر الأداء مو ظهر القضاء، هذه أمور قيود مثلا سيتبين لنا ليست مأخوذة في نفس المفهوم ذاتي في الصلاة تنظيرا، مقام العمل والأداء لكي أفرغ أوجد الصلاة من الأمر الأدائي يجب أن أقصد الأداء، مثلا لكي أوجد الصلاة القضائية يعني الصلاة التي هي امتثال للأمر القضائي يجب أن أقصد القضاء مثلا، لا لأن الصلاة الظهر مأخوذ فيها عنوان الأداء أو عنوان القضاء أو عنوان النفل أو عنوان الوجوب، لا. فهذا أمر مهم جدا، التعيين في مقام التنظير يعني في مقام تقرر ذات مفهوم الشيء في نفسه المنوي، تارة لكن بالنعود، وهذه القيود ليست مأخوذة في ذات المفهومية المقررة للشيء وإنما في مقام ماذا؟ الأداء. قد يقول قائل ما الثمرة في التمييز ما دام نهاية المطاف يتحتم على المكلف أن يقصد هذه النعوت، أولا وآخرا سيقصد هذه النعوت. سأل عن النعوتية في مقام الذات المفهومية أو في مقام التطبيق، ما الفارق؟ ما الثمرة؟ قد يقول قائل هكذا، لكن لا، ثمرة كبيرة جدا، كبيرة كبيرة جدا. شلون ثمرة؟ ثمرة تظهر في باب تداخل الأسباب والمسببات، في مقام تداخل الأسباب والمسببات. هذا البحث الذي سنقيم الآن، يعني بوابة بحثي في بحث العبادات، النية في مقام التنظير، النية في مقام العمل أو الامتثال والأداء، هذا البحث هو عصب يعني من الجهات الرئيسية المهمة في بحث تداخل الأسباب والمسببات، يناقش لك تداخل الأسباب والمسببات. لا أقول منحصر به، بس أحد الجهات والزوايا المهمة لتنقيح تداخل الأسباب والمسببات. كمثال ذكرناه، أعيد ذكره في الجلسة السابقة، الأغسال ماهيات متباينة أو ماهية واحدة؟ في بحث لغط إلى الآن ما شاء الله، وإن كان صحيحين أن ماهيتها واحدة، زين من أين يتنقح هذا البحث أن الأغسال حقائق مختلفة لو حقيقة واحدة؟ هو هذا البحث يتنقح من جهة أن هناك تعدد ونعوت متباينة في الأشياء في مقام مفهوم تقرر مفهومها الذاتي التنظير. هناك نعوت وتعيينات للأشياء في مقام تقرر مفهومها الذاتي. وتارة لا، في أشياء كما هو الصحيح في الأغسال هكذا، في مقام مفهومها وتقرر ذاتي ما فيها أي نعوت مباينة معددة. في مقام الأداء، غسل الجنابة، غسل نفس الميت، غسل الجمعة، ولا مجرة، في مقام الأداء يجب أن أقصد آتي بنعوت متعددة. وللغسل ما هو غسل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحد تغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، سمي الغسل طهارا، هو شيء واحد. إذن تتداخل الأسباب، يعني ليس هناك تعدد في مقام التنظير. طبعا التفتوا لطيفة، هذه لازلنا في نفس النقطة. قد تكون الأغسال، هذه الأغسال ماهيتها واحدة، إذن غير متباينة المفهوم تنظيرا، لكن رغم ذلك الذمة لا تتداخل فيها الأسباب. هو المفروض أثر الأسباب وهو المسبب مفهوم واحد، غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل نفس الميت، غسل غسل واحد، مع ذلك لا تتداخل أسباب في الذمة. يمكن لا تتداخل الغسل بقيد الوجود الأول، غسل بقيد الوجود الثاني، غسل بقيد الوجود الثالث، المجرد ذمتك مشغولة بعدة وجودات للغسل الواحد الماهوي. يمكن يعني تنقيح الحال في تعيين ذات الشيء مفهوما ليس هو نهاية المطاف، ليس هو نهاية المطاف لتنقيح بحث داخل الأسماء. نعم، لو بنينا على أن الأغسال في مقام التنظير المفهوم متباينة لا محالة يصبح الأمر لدينا واضح أن الأسباب لا تتداخل، لأن المفهوم متباين مثل الوضوء والغسل بينهما متباين. لو كان غسل الجمعة ما هي كان غير غسل الجنابة، غسل الجنابة ما هي كان غير غسل مس الميت. واضح بعد عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسائل تبقى واضح. لا أقل عدم تداخل الأسباب يعني في الذمة شيء واضح، لكن وحدتها لا يؤدي إلى وحدة الأسباب في الذمة، بس إنما يمهد الطريق للوحدة وليس هو نهاية المطاف. الحديث طويل الآن، نثبت حركة خطوة خطوة كملة. أي فلاحظ شو المسبب. إذن الأغسال في مقام، يعني هناك اختلاف محتدم بين الأعلام أن الأغسال مفهومان في مقام تقرر المفهوم لذواتها، هل هي متباينة أو لا؟ هو هاي طبيعة واحدة أو طبايع، هو هاي معناه. عبارة أخرى عنه هذا التعبير لقلنا. فليش أو دعنا عن أحد الدليل أحد القولين أو صحة أحد القولين، فنريد نلتفت إلى أصل البحث. لماذا يبحثون هذا البحث؟ هذا هو المهم. أنا ولا تطبيق وتنقيح حرف الأمثلة أنا مقام آخر. كلامنا في هذا المطلب وهو أنه الأغسال طبايع أو طبيعة. الآن مثلا صلاة نافلة الفجر وصلاة فريضة الفجر، هل هما في أنفسهما طبيعتان أو طبيعة واحدة؟ تعددت الآراء. بالتالي ايه وليكن لا نافلة الفجر وفريضة الفجر تشتركان في الوقت، يعني الأقل بعض الوقت في الوقت المشترك. فهل تشترك، فهل هما طبيعتان أو طبيعة واحدة؟ هل صلاة نافلة الفجر، صلاة نافلة الفجر وصلاة فريضة الفجر قبل تعلق الأمر الوجوبي بصلاة الفجر فريضة الفجر وقبل تعلق الأمر الندبي بنافلة الفجر هما طبيعتان أو طبيعة؟ على فهم باب ضيق الخناق، المهم نستوضح وننقح البحث. شوفوا لاحظا عن هذا البحث ذكرناه، بحث مو سهل ترى يا اخوان، طويل عريض حتى في المعاملات. هذا يجب، بس انا ما بدي اطبق انا بين لكم كيف تطبيقه في المعاملات، يصير تداعي البحث ينفرط زمام البحث في التركيز. نستطيع أن نعبر عن هذا البحث، هذا البحث دواليك موجود في الأبواب كلها في العبادات. إذا واحد ما يدقق وما يفرزه يعني يصير بحث عشوائي، يعني مشي في البحث العلمي مشي عشوائي. نفس هذا البحث، هذا حتى ليس مختص بالأحكام الشرعية، حتى في البحوث القانونية الوضعية نفس الشيء. لا أحد نستطيع أن نعبر عن هذا البحث بتعبير آخر بعد. هل الأفعال التي يؤمر بها تارة تتعدد وتتباين قبل فرض تعلق الأمر بها هذا هو مقام التنظير. قبل أن تفرض تعلق الأمر من الجنابة، الأمر من نفس الميت، الأمر من غسل الجمعة يوم الجمعة، قبل أن تفرض الأمر هي في نفسها متباينة، هذا تنظيرا. وتارة تتباين وتتكسر بعد تعلق الأمر بها. على التعبير تتكسر وتتباين بعد تعلق الأمر بها يعني مقام الامتثال، مقام التطبيق، لأن الأمر الشغل الشاغل في الأمر يعني يصل إلى مقام الامتثال. أيضا تعبير، شوف تعابير نفس البحث يعبر عنه بعدة تعابير، لكي هو فراسة الفطنة أو فطنة الباحث أنه مهما تعددت لديه التعابير والبيانات حتى الإصطلاحات يلتفت إلى أن البحث هو واحد، شيء واحد، وهو هو أو بحوث أخرى. هذه قدرة علمية، منهج البحث عند الإنسان ينتفت لأنه بحث هذا نفس البحث الذي فيه أو غيره. فالإنسان مين يتغير التعبير، البيان، الإصلاحات بناء أنه هذا مبحث آخر، مسألة أخرى، لا عين، هي نفس المسألة. أزياء الألفاظ تختلف، هو البحث هو. وهذه هي فطانة وقوة علمية الباحث. تعبير آخر عن هذا البحث أيضا قد يعبر عنه، لماذا؟ يقال هل الأفعال المأمور بها تكتسب صفات وفصول وعناوين من أسباب الأمر بها؟ سبب الأمر سبب الحكم، من هو سبب الأمر سبب الحكم؟ قيود الوجود، قيود الوجود تعبر عنها بماذا؟ سبب الحكم، سبب الحكم. الجنابة سبب، سبب لماذا؟ يعني الأمر بالغسل بسبب الجنابة، قيود الوجود. دخول يوم الجمعة سبب للأمر بالغسل. نفس الميت سبب للأمر بالغسل. لاحظ التعبير الذي مر بنا، تداخل الأسباب، تذكرون تداخل الأسباب، تداخل الأسباب، أن هذه الأسباب مع وجود أوامر متعددة إلا أنها تعلقت بماهية فعل واحد. ماهية فعل واحد يعني الفعل في نفسه قبل فرض طروي تعلق الأوامر والأسباب، الأوامر المتعددة، الفعل في نفسه ماهية مفهوما هو شيء واحد. تنظيرا هو شيء واحد، امتثالا، تطبيقا، أداءا قد يكون أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه في أميز، أفرض زيد يطلبني 20 دينار، قاسم يطلبني 20 دينار، فلان يطلبني 20 دينار، فهي 20 دينار، هي قلع 20 دينار، بس لمن تعطيها أنت؟ أقصد لابد واحد. ديون هؤلاء الديان المختلفين ديونهم متحدة ماهيتين، لكن في مقام الأداء يجب ماذا؟ أنا أقصد كي يتعين هذا القصد وهذا التباين وهذا التكاثر، ليس في مقام التنظير، في مقام ماذا؟ في مقام الأداء والعمل والتطبيق. طبعا في مقام التنظير عندما نقول ديون الديان هنا شيء واحد، ما هي واحدة، مفهوم واحد، بالدقة يعني ماهيتها، الماهية الأولية للدين مو متباينة متكثرة. وإن كان تعدد الدين في الذمة متعدد قبل التطبيق، دين زيد غير دينه عامر، غير دينه قاسم، غير دينه كذا، لكن هذا يعبر عنه تحدث في الذمة في الوجود، في وجود الذمة مو في ماهية الموجود في الذمة. شوف حتى بحث الذمة بعض صار حيثيتين. ماهية الشيء الموجود في الذمة 20 دينار ما يختلف عند الديان، 20 دينار. إلا أن وجوده مختلف، 20 دينار لزيد، 20 دينار لقاسم، 20 دينار لبكر لما جرى. لاحظ هنا التعدد بسبب السبب جاي أو طرف متعلق، مو الـ20 في نفسها. إذن هذا بحث حسان، أن الفقرة الثالثة في النية وهي المنوي له صعيدان، صعيد التنظير وصعيد التطبيق الامتثال. هل لا بد من تعيين قصد الوجه؟ لا بد من قصد التمييز؟ هل لا بد من قصد الأدائية القضائية النافلة الفريضة القضائية؟ كل هذه بحيث على في مقامين، في مقامين، يعني هل هي توجب التكثر في التنظير في الذمة أو توجب التكثر في الأداء والتطبيق؟ إذا المنوي يجب تعيينه أو لا يجب تعيينه؟ يعني شيء هذا التحيي الصفات النعتية المعينة هي أمور أخذها الشارع مقومة لنفس الماهية، صلاة الآيات قبل فرض تعلق الأمر بالآيات بها تختلف عن صلاة الظهر صنجاتا، تختلف الصوم بغض النظر عن تعلق الأمر بالصوم به يختلف ذاتا عن الحج، يختلف ذاتا عن الصلاة، يختلف ذاتا عن الاعتكاف. ولما جرى هناك أمور هي متباينة في ماهيات الأفعال في نفس تقررها الذاتي المفهومي قبل فرض تعلق الأمر بها أو أسباب الأمر المختلفة، هو نفس الماهية. وهذه تختلف، هذه الأمور أو هذه الصفات والنعوت المنوعة لمفهوم الفعل في نفسه لها دور يختلف عن الأمور المنوعة لذات الشيء الطارئة على الشيء بعد الأمر، الطارئة على الشيء بعد سبب الأمر، سبب الأمر هي في الوجود. أدائية الصلاة الظهر هذه الأدائية بالدقة ليست من ماهية الظهر، عنوان طارئ على الظهر بسبب الأمر أو سبب الأمر. غسل الجنابة، شنو غسل الجنابة؟ دقق وشوف شلون بحث مهم واحد يقدر يدخل فيه في أعماقه. غسل الجنابة، الجنابة من أين أتى؟ وصل من أين أتى؟ ذات الشيء في نفسه؟ لا، أتاه من من؟ من الأمر، مش وقع من سبب الأمر. غسل مس الميت، غسل يوم الجمعة، لاحظوا كل هذه الصفات ليست في الغسل في نفسه، نظير غسلتان مسحتان مثلا كذا، هذه أمور قيود ليست آتية للشيء في ذاته، إنما هي آتية له من مين؟ آتية له من الأمر أو سبب الأمر. وفرق شاسع بين النعوت والصفات التي تأتي للشيء تكثر الشيء تنوع الشيء في ذاته مفهوما، وبين التي تأتيه بسبب الأمر أو سبب الأمر يختلف. العناوين طبيخ طارة، طبيخ هي العناوين، عناوين من وين من أين هي متولدة؟ من أين هي متولدة؟ من أين هي نعتا للشيء؟ بسبب ذات الشيء في نفسه أو بسبب الأمر وسبب الشيء؟ هذا الكلام. فإذا الأمر أمرين. مثلا لاحظوا ما دمنا في بدء البحث، صاحب الكفاية وغيره يذكرون العناوين الآتية المنوعة للشيء وللفعل في نفسه مفهوما يجب أن تقصد سواء اشتغلت الذمة بأشياء أخرى أو لم تشتغل. شوف لاحظ ضابطة العناوين أو القيود المكثرة المنوعة للشيء في ذات المفهوم. أحد أفهمنا يجب أن تقصد ذمتك مشتغلة بأمور متعددة أو لم تشتغل إلا به فقط فاردا واحدا، مع ذلك يجب أن تقصدها. تقصدها سواء بنحو الإجمال أو بنحو التفصيل، المهم لابد أن تقصدها. هيشوف لاحظ هذه المعنى. بينما العناوين الآتية للشيء لا في ذاته، يعني لا في تنظيرا في مقام التطبيق، بسبب الأمر أو سبب الأمر يقال لا يجب قصدها إلا إذا كانت الذمة مشتغلة بأفعال وأوامر ومأمور متعددة. شوف الفارق بين، فارق مهم هذا. هذا حتى في مقام المعاملات هكذا، الآن لكن لا أريد أن أخوض في تفصيلا في التعقيد في البحث، دعونا في العبادات الآن، ولكن بالضبط حتى يأتي في المعاملات، يأتي في الضمانات، يأتي في الجنايات، يأتي في بحوث عديدة، بحث سيال هذا. المهم الآن في العبادات دعونا نطبقه. إذن ما ثمرة مهمة، العناوين المكثرة المنوعة للشيء بحسب ذاته يجب أن تقصد مطلقة. اتحد وجود هذا الشيء في الذمة أو اقترن مع أمور أخرى. الطلاق معناه كذا 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 كذا، يجب أن تقصده. سواء كان لديك زوجة واحدة أو زوجات مختلفة مثلا، سواء أردت زوج عدي أو زوج سني يعني بالسنة السنة المطهرة، أو زواج كذا أو طلاق كذا. ما لأن المفهوم ما هي الطلاق مثلا متقوم بكذا، وتارة لا بعناوين تقصدها في الطلاق أو في النكاح. النكاح ما هي التزام كذا فلان، نويت الوقت المحدد يصير منقطع، نويت ما نويت هذا القصد يصير الدعم، لكن أصل ما هي النكاح شيء معين مثلا. ها ولما جرى ففي أمور وعناوين مأخوذة في ذات مفهوم الشيء في نفسه بغض النظر عن الأوامر أو أسباب الأوامر أو الملابسات الأخرى، بغض النظر عن تعدد الشيء والتحد. ولكن في أمور وعناوين لا، إنما تطرأ على الشيء بعد ماذا؟ بعد فرض طرو الأمر أو سبب الأمر. وهذه الصفات والعناوين بهذا الانقسام الثنائي لها أحكام وآثار مختلفة. يجب على الباحث في المرتبة الأولى أن يميز بينهما، لا بد من ذلك. والتتمة فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.